بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحديثنا في هذا اليوم كما عودناكم حديث يتعلق بأمر من الأمور أو نزولا عند رغبة الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات الذين يعرضون بعض الموضوعات. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أننا على أعتاب إجازة صيفية وعلى أعتاب إجازة يعني باشرها كثير من الناس، والبعض لم يباشرها بعد، ونحتاج في مثل هذا الأمر ومع هذه الأجواء أن نتحدث يعني شيئا يسيرا عن كيفية استغلال الإجازة الصيفية بما يعود على النفع على الفرد وعلى المجتمع وعلى البلد وعلى الدولة وعلى الناس جميعا. ولذلك يعني حقيقة كثير من الناس عندهم قضية الإجازة تمثل يعني مشكلة من المشكلات الكبيرة مع الأولاد تحديدا من البنين والبنات، وذلك للفراغ الكبير الذي يعايشونه والوقت الذي يعني لا يعرفون كيف يستغلونه، بل الأمر قد يتعدى إلى الكبار الذين فعلا أصبح لديهم نزيف في العمر، إهدار في الوقت، لديهم للأسف الشديد عدم انتباه لأن إلى هذا العمر وإلى هذا الوقت الذي يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة، متى ما أن استثمره واستغله استغلالا صحيحا. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ولذلك عندنا قضية الوقت في الإسلام تمثل حقيقة قيمة عظيمة جدا، والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد أن الله جل وعلا ذكر الوقت والزمان وأقسم به سبحانه وتعالى، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أقسم الله جل وعلا بالعصر، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال والضحى، قال جل وعلا والليل إذا يغشى، قال جل وعلا والفجر وليال عشر. الآيات في هذا يعني كثيرة جدا، كلها تشير إلى قيمة الوقت والزمان. الله جل وعلا حينما خلق هذا الوقت خلقه وجعله مناخا للعمل ومحلا للعمل، ولذلك ما من أحد إلا وهو يعمل، وكل ولكل وجهة هو موليها. فمن الناس من يستثمر هذا الزمان والوقت بالخير، ومن الناس من يستثمره والعياذ بالله بالشر، ومن الناس من يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر عن قضية الوقت والزمان، وأن الإنسان لابد أن يغتنم زمانه وأن يستثمر وقته وأن يعلم بأنه مسؤول عنه يوم القيامة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، ولذلك الفراغ نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، والإنسان يغبن عليه يغبن عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر من جملة ما ذكر وعن عمره فيما أفناه. هذا العمر فيما أفناه، سيسأل الإنسان عن عمره، فيما أفنيته يا عبد الله، فيما أفنيته يا أمة الله. فإن أفناه الإنسان في طاعة فالجنان والرضوان، وإن أفناه في معصية وطغيان فالنيران، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا الناس إذا تأمل الإنسان أحوال الناس واستقرأ حياة الناس يجد الناس في واقع الأمر على ثلاثة أضرب. منهم الطائر المحلق الذي فعلا وقف على قمة الحقيقة، ولذلك يعلم هذا الإنسان بأن هذه الحياة إنما هي دار ممر وليست بدار مقر، وأن كل لحظة تمر على الإنسان تمثل موسم من مواسم الخير، فيستثمرها في طاعة الله عز وجل، ويسجل عملا صالحا فتكون له بصمة في هذا الوقت وفي هذا الزمان. وهؤلاء حقيقة قلة، يعني المتأمل في ومستقرئ للناس تجد هؤلاء قلة. الغالب على الناس هو النوع الثالث الذي عنده نزيف في العمر، عنده إهدار للوقت، عنده يعيش حياة السبهلل، حياة عبثية، حياة فوضوية. كثير من الناس هذه طريقتهم للأسف الشديد. وفي قسم متوسط، هذا الذي مثل ما يقول المثل العام مكانك راوح، يعني تمر عليه إجازة أو غير إجازة، يعني ما عنده، ما يمكن أن يضيف لنفسه شيء، ما يمكن أبدا، ولذلك الوقت عنده ما يمثل قيمة، ما يعني ما عنده مشكلة، يمر الوقت ولا يذهب، ما عنده مشكلة. النوع الأول هو النوع المرهف الحساس، النوع الذي فعلا يعرف بأنه يحتاج إلى أن يستثمر هذا الوقت حتى يترقى في مدارج الكمال، وحتى يعتلي السلالم هذه العلى التي يرتقي فيها إلى جنة عالية ويرضي ربه سبحانه وتعالى. النوع الآخر للأسف الشديد، يعني هؤلاء الذين يهدرون أعمارهم وينفقون أوقاتهم، هؤلاء الذين يعني تذهب الأيام، يعني إذا جاء في آخر الزمن، يعني إذا جاء في آخر الوقت هذا إن حاسب نفسه ماذا عمل، يعني ماذا عمل للدار الآخرة وماذا عمل للدنيا. أنا ليس بالضرورة أخواني وأخواتي أني الآن في هذا اللقاء أني أتحدث فقط عن العبادات والطاعات، أحيانا بعض الأحيان يعني في أناس يضيفون إلى أنفسهم إضافات دنيوية، وهذا سأذكرها من خلال نماذج معينة ممكن أن يستثمرها الإنسان. بعض الناس لا، مثل ما قال ابن مسعود، والله إني لأمقت الشاب لا أجد في عمل الدنيا ولا في عمل الآخر. يعني إنسان لا للآخرة يعمل ولا للدنيا، هذا ممقوت مغموس، هذا والعياذ بالله لم يفهم دوره في مسرح هذه الحياة، ولم يعرف لماذا خلق، هذا يعيش كل على الآخرين، هذا يعيش على هامش الحياة. ولأجل هذا تجد بعض الناس وللأسف عنده نزيف في العمر مثل ما ذكرت، هدر للوقت، تضيع للزمان، يعني يذهب الوقت ويمضي وهو لم يتقدم ولا خطوة إلى الأمام. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر. ولذلك إخواني وأخواتي، لما كان الوقت هو حياة الإنسان، هذا الوقت هو حياتنا في واقع الأمر، ومعلوم بأن الإنسان في هذه الدنيا في واقع الأمر يعني هو في سفر، الإنسان في سفر، كل يوم تقطعه من أيام حياتك إنما تقطع مرحلة من مراحل سفرك إلى الله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أعمالكم. في الآية الأخرى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والمقصود أن الإنسان، وهذا يتفق جميع العقلاء ولا أعتقد من أن أحدا ينكر ذلك، الإنسان أيامه معدودة ومحدودة. يعني مثلا أفترض عمرك 60 سنة، ها 60 سنة، الآن كل يوم يمر عليك تغيب شمسه، إنما تقترب من النهاية، تقترب من النهاية. ولذلك بعض الناس العقلاء الأذكياء اللوذعيين الفطناء يعرفون خطورة الوقت ومرور الزمن، واليوم الذي يذهب لن يعود. يقول بعض العلماء: 3 أشياء إذا ذهبت لن تعود. الزمان إذا ذهب، اليوم هذا إذا ذهب ما يمكن يرجع مرة ثانية. هل تستطيع بربك أنك ترجع يوم أمس إلى اليوم تقول ممكن أرجع وحاول أتدارك؟ ما يمكن. فالزمان إذا ذهب لن يعود، والكلمة إذا انفلتت لن تعود. ولذلك يقولون: الكلمة ما دمت تحبسها فأنت تملكها، وإذا خرجت ملكتك. والأمر الثالث الثقة، إذا ذهبت لن تعود. فبعض الناس إذا أفقد الناس الآخرين الثقة به لا يمكن تعود حتى لو صلحت حاله، هذه طبيعة البشر. فإذا فقد الناس فيك الثقة لن تعود إليك مرة أخرى. ولذلك يحرص الإنسان على الحشمة وعلى المروءة، ويحرص على أن يلتزم بقوانين الصحبة، ويلتزم يعني أسباب بقاء الأخوة. الشاهد من حديثي إخواني وأخواتي أن الزمان اليوم إذا ذهب لن يعود. الدقيقة الآن أنا أتحدث معك الآن، الدقائق التي مضت حديثي معك ما ترجع، خلاص سجلت إما لنا وإما علينا. والمقصود بأن العاقل هو الذي يتفطن لمثل هذا وينتبه ويحرص على أن يستثمر وقته وزمانه فيما يقرب إلى الله فيما ينفعه، يعني يضيف إليه رصيد. يعني الآن مثل ما ذكرت قبل قليل، ليس بالضرورة، طبعا هو الأصل أننا خلقنا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود إخواني وأخواتي بأن الأصل هذا كما قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالإنسان أيضا يعمل للدنيا، ولذلك بعض الناس الآن تجد سبحان الله في مستوى واحد بل ينحدر. لماذا؟ لأنه يمر عليه اليوم والأسبوع والشهر والسنة ما أضاف إلى يعني إلى نفسه شيء، رصيده رصيده الثقافي والمعرفي والعقلي ما نمه ولا طوره ولا أضاف شيء، ولذلك تجده يعني مخذول للأسف الشديد، تجده قد أخلد إلى الأرض، تجده قد ارتضى الكسل، تجده قد يعني رغب في أن يكون أسير لهذه الحياة الباردة اليابسة التي ليس فيها شيء من طعم الحياة. والمقصود إخواني بأن الإنسان أيضا في مسائل الدنيا يعني يضيف إلى نفسه إضافات. الناس تتطور تتعلم، وكل يوم تقدم فيك العمر تحتاج أنك يكون بقدر يعني تقدم العمر بقدر ما تحصل من أرصدة الفهم والمعرفة والثقافة التي تكون سبب من أسباب يعني حياتك الطيبة في هذه الدنيا. طبعا الإنسان إذا عرف قيمة الوقت وقيمة الزمان بالمجزوم المؤكد بأنه سيهتم اهتمام كبير في قضية استغلال العمر. طبعا الإجازة ليست هي بالضرورة الحديث المقصود، يعني أنا لا أقصد فقط، لكن الإجازة لما كانت كان الوقت كبير، أغلب الناس الآن للأسف عنده هدر في هذا الوقت، يقضي في النوم، يقضي في الكسل، يقضي الأولاد أيضا ليس عندهم برنامج ممكن أنهم يستثمرونه فيما يقرب إلى الله عز وجل، هنا في واقع الأمر تحصل الكارثة، تحصل المصيبة. ولذلك يقول بعض العلماء: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر مر السحاب. فمن كان وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير من حياته. ولذلك تجد أصحاب الهمم العالية هؤلاء، تجد هؤلاء الأكابر الأماثل الذين وصلوا إلى هذه المرحلة، سبب ذلك أنهم عرفوا شرف الوقت وقيمة الزمان، ولذلك استثمروا في طاعة الله عز وجل. ما يمكن أبدا أن يولد الإنسان عالما، ما يمكن أن يولد الإنسان مفكرا، ما يمكن أن يكون يولد الإنسان وهو يمتلك معرفة من المعارف في علوم الدنيا مثلا، هذه تحتاج إلى اكتساب وتحتاج إلى عمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يصبر يصبره الله. ولذلك الإنسان يكتسب، هذه تحتاج إلى أن فعلا تبذل الوقت والزمان للحصول على هذه المعارف. ولذلك يقول بعض العلماء: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجز عنه البدن من العمل. إخواني وأخواتي، ذكرت لكم كيف أن نصوص القرآن والسنة جاءت تنبه إلى قضية الوقت، إلى قضية الزمان، وكيف أن الله أقسم بالوقت. دائما عندنا قاعدة شرعية أن الله تعالى إذا أقسم بشيء دل على أهمية هذا الشيء، لأن الله تعالى له أن يقسم بما شاء متى شاء، فلله جل وعلا أن يقسم بما شاء متى شاء، وليس للعباد ذلك. العباد ليس لهم أن يقسموا إلا بالله، أما الله جل وعلا وتقدس وعلا فله أن يقسم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. ولذلك أقسم الله بالزمان، أقسم بالعصر والضحى والليل وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام نبه على قضية الوقت، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى إنسانا حصل عنده يعني فتور في 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 أمر من الأمور كان يرشده إلى استثمار الوقت وإلى استثمار الزمان. إخواني وأخواتي، هناك جملة من الأسباب في الحقيقة في تقديري أنها وقود محرك، أنها سبب من الأسباب التي تعين على حفظ الوقت. يعني أحيانا قبل أن أدخل إلى قضية وضع نماذج معينة في قضية كيف نستثمر أوقاتنا، هناك شيء يعني ممكن أن نعبر عنه وقود محرك، دافع مهيج محرض على استغلال الوقت. أهمها محاسبة النفس. محاسبة النفس دليل على حياة القلب ودليل على صحة عقل الإنسان، لأنه دائما الإنسان تجده دائما لوام لنفسه. الله عز وجل قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام، يعني أقسم بالنفس اللوام. من هي النفس؟ ما هي النفس اللوامة؟ النفس هذه التي في صراع بينك وبينها، هي تلومك حينما تفرط في الخير في الواجبات، تلومك حينما تقع في الكسل أو في المعاصي والمحرمات. فهذه حياة اللي بعض الناس والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية، قد يحصل عنده موت في قضية النفس والقلب. هو عايش عيشة لكن في واقع الأمر هذه الحياة حياة ميتة يابسة جامدة. الحياة الحقيقية هي لما تكون هناك النفس قوية بحيث أنها يعني تلوم نفسها، تلوم صاحبها، تلوم صاحبها في مثل هذا التفريط. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يدعو إلى محاسبة النفس، بل ربنا جل وعلا في آيات القرآن كلها تشير، أو أغلب آيات القرآن التي جاءت ما يتعلق بالخطاب للنفس في قضية التزكية والمحاسبة وكذا. كيف تزكي نفسك إذا لم تكن تحاسبها؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. أفلح من زكاها بطاعة الله والابتعاد عن معصية الله. إذن لابد أن يكون هناك صراع وحوار بينك وبين نفسك. وقد خاب من دساها، يعني في الذنوب والمعاصي. وجاء في الأثر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا واستعدوا ليوم العرض على الله عز وجل. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولأجل هذا إخواني وأخواتي مهم جدا أن الإنسان يحاسب نفسه كل لحظة من لحظات حياتك. إذا تأملتها تجدها مشروع من مشروعات الخير، تجدها موسم من مواسم الخير، تجدها فرصة لأن فعلا تسجل فيها عملا صالحا طيبا سواء كان دنيويا أو دينيا. ولذلك الإنسان لابد أن يحاسب نفسه. المحاسبة النفس على ذهاب الوقت وإهدار الوقت، محاسبة النفس على عدم الاستغلال لهذه الأوقات ولهذا الزمان. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، يعملان فيك يوميا، الليل والنهار يعملان في الإنسان ويقدمانه خطوات إلى الانتقال عن هذه الدنيا. ولذلك اعمل فيهما أنت، سجل عملا صالحا تجد نتائجه وثماره عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه، يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه، لأن لابد أن يأتي الوقت الذي يندم فيه الإنسان. يقول بعض السلف ما مات أحد إلا ندم، سواء كان محسنا أو عاصيا. أما المحسن فيندم لأنه فرط، ما يعني استغل العبادات أكثر، يعني استغل وقته في العبادات أكثر فأكثر يريد أكثر. وأما العاصي فيندم على معصيته. ولذلك يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب بكلا كلا. والمقصود يا إخواني وأخواتي بأن الإنسان يحاسب نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن عمره فيما أفناه. فأنت من الآن أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. أمر آخر، لابد حقيقة أن يكون للإنسان همة عالية، النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل بعثه في أقوام يعني لم تكن عندهم هذه الهمم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هممهم يعني لها مستويات ومحدودية وأمور طينية سفلية، لم تكن بذاك العلو والسمو والارتفاع، وإنما كانت يعني، ولذلك ربنا جل وعلا فتح الله بهذا النبي الكريم، فتح الله به أعينا عمياء قلوبا غلفة وأذانا صمة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أقوام هم في واقع الأمر أموات في صورة أحياء، أموات في صورة أحياء، فلما جاءهم الله عز وجل بهذا النور أحياهم الله عز وجل حياة إيمانية. ولذلك من خالد بن الوليد لولا دخوله في هذا الدين العظيم؟ من هو عمرو بن العاص؟ من هو عكرمة بن جهل ابن أبي جهل؟ من هو سعد بن أبي وقاص؟ هؤلاء العمالقة، هؤلاء الذين هم دراري مضية وأنجم مزهرة في هذا العالم وفي هذا الكون، لم يكونوا شيء، لكن الله تعالى حينما بعث إليهم هذا النبي الكريم وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم وأشربته قلوبهم وعملوا به أصبحوا سادة، ولذلك يذكرون إلى يوم القيامة، قد سجلوا ولهم بصمات في هذه الدنيا ولا يمكن أبدا أن ينساهم الناس. فهذه علو الهمة، ولذلك من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. والله عز وجل أمرنا بأن تكون لنا همم عالية، يعني الإنسان لا يرضى أن يكون عند مستوى معين. ربنا جل وعلا ماذا يقول في كتابه العزيز؟ يقول دعاء عباد الله المتقين، ماذا يقول؟ وجعلنا للمتقين إماما، يعني إلى هذا الحد أن يكون إمام للمتقين، عالم من العلماء، مصلح موجه ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد. شوف الطموح وين، شوف الهمة أين. ولذلك يقول جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، يعني ما يرضى منك النبي عليه الصلاة والسلام أن تسأل الله تعالى فقط يقول يا ربي أدخلني الجنة، لا، خلي طموحك أعلى. ولذلك إذا قلت يا ربي أسألك الفردوس الأعلى ستحتاج أن تعمل تجتهد حتى تصل إلى الفردوس الأعلى. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان أيضا لا بد أن تكون له همة عالية، والهمة العالية هذه لا ترضى بالدون أبدا أبدا. ما يمكن لإنسان أن يصل إلى العلم وإلى المعرفة وهو ليست له همته خسيسة أو دنيئة. ما يمكن أن يعيش بين الحفر، ما يمكن أبدا أن يصل القمة من يعيش بين الحفر. لابد أن تكون لك همة عالية وطموح عالي، ولابد أن ترفع سقف هذا الطموح في العلم، في الحفظ، في العمل، في الاجتهاد، في أي شيء. لأن الإنسان إذا رضي بمستوى معين يعني سينخفض، أما من أعطى نفسه سقف عالي من الطموح بالمجزوم بإذن الله جل وبتوفيقه وتسديده سيصل إلى مراحل عظيمة وعالية. الأمر الآخر إخواني وأخواتي النظر في يعني نماذج الصالحين والأخيار، النماذج الرائعة الجميلة، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. عندنا القرآن مليء بالقصص، وربنا جل وعلا يقول فاقصص القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. لماذا؟ القصة لها أثر كبير جدا في الدفع بالنفس إلى الترقي في مدارج الكمال سواء في أمور الدنيا أو الدين. دائما الإنسان يحب أن يتمثل ويتقمص الشخصيات الرائعة والجميلة والفاعلة والمؤثرة في الناس التي تمثل حقيقة يعني قدوات صالحة. ولذلك دائما إذا أردت فعلا الاقتداء وأردت فعلا استغلال الوقت عليك بسير الصالحين وبسير الأخيار والفضلاء من الصحابة والتابعين والعلماء. هؤلاء الذين فعلا استثمروا الوقت استثمار عجيب، لدرجة أن أحدهم كان يرفض أبدا أنه يسمح لأحد أنه يسهم في تضييع وقته. يذكر عن بعض العلماء أنه قال له بعض الناس وكذا لماذا لا تجلس معنا نسولف ومثل ما يقول ندردش ونسولف ونتكلم. فقال أمسك الشمس. شوف الهمة وين، يقول أمسك الشمس، إذا وقفتم الشمس تجري، يعني هو يقصد الزمان، يعني وقفوا الشمس وأنا أجلس معكم. فكان يلوم يقول وين أنتم عايشين، لا هناك الوقت يمضي يأكل فيك الوقت. بعض العلماء كان يحرص على وقته، حتى إذا جاءوا هؤلاء يسمونه البطالين اللي يدور فقط مجالس القيل والقال ويدخلون عليه، هو عالم الآن نفع الله عز وجل بعلومه، ما زال الناس أكثر من 8 قرون أو 9 قرون والناس ينتفعون بعلومه، لما يدخلون عليه يشغلهم يقول أنت بر القلم وأنت قصص الورق وأنت اكتب، يعني بدل ما يضيعون وقته استثمرهم في الحفاظ على وقته. بعض العلماء إذا دعي إلى وليمة يشترط، يقول خلوا لي مكان، يعني لأن إذا كان أحرج الولائم يعني إجابة الدعوة واجبة، حق للمسلم على أخيه، فيشترط يقول بشرط تحطوا لي مكان بجواري. ليش؟ قال حتى أجيب كتبي معي، يجيب كتبه معه. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد من استثمر الوقت عليه الصلاة والسلام، ما كان يترك فرصة من الفرص إلا ويستثمرها في طاعة الله. حتى في المجلس مع أصحابه كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله 100 مرة استثمر الوقت. لما خرج مرة من بيت أظن أم المؤمنين ميمونة أو جويرية، فعاد خرج منها الصباح ذهب إلى السوق، فلما عاد في وقت الضحى وجد في مكانها جالسة تستغفر وكذا، فقال ما زلت على ما أنت عليه؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات خير لي من كذا وكذا، قلت سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، طبعا سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. لاحظ كيف أن الإنسان يربي أهله وزوجاته وأولاده على استثمار الوقت، استثمار الوقت. الآن بعض الناس يقول يا أخي، بعضهم يقول أوف هكذا يقولون، وقت طويل وين نقضيه؟ نقضيه في طاعة الله وفي ذكر الله وتقضيه في الخير. أما قضية التأفف هذا دليل على أن عندك خواء، عندك خواء وعندك فراغ وعندك جفاف وعندك عطل، تحتاج أن 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 تدرب على قضية كيفية استغلال الوقت. أمر آخر يجب على الإنسان أن يتذكر النهايات الدنيا هذه تحديدا، يعني في النهاية سينتقل الإنسان إلى الدار الآخرة. ما أعتقد أحد يقول والله أنا سأخلد في هذه الدنيا، الجميع ينتقل. ولذلك ماذا قدمت لآخرتك؟ ماذا قدمت ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ النهايات أيضا لمسائل الدنيا، ماذا قدمت لوطنك؟ ماذا قدمت لبلدك؟ ماذا قدمت لمجتمعك؟ يعني أنت عنصر المفترض أن تكون فاعل مؤثر، يجب أن تسهم. يعني أنا أتكلم الآن عن قضايا الآخرة، كذلك قضايا الدنيا. يعني مثل ما قال ابن مسعود إني لأمقت الشاب لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا، لا في عمل الآخر ولا في عمل الدنيا. ماذا قدمت للمجتمع؟ يجب أن يكون لك مشاركة وإسهام في قضية البناء، في قضية الإصلاح، تطور، في قضية يعني ابتكار شيء جديد تقدمه لمجتمعك ولبلدك. أمر آخر مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، في سؤال ستسأله، كل واحد منا سيسأل هذا السؤال، ماذا فعلت بعمرك؟ هذا لابد، يعني لابد. الآن بعض الناس يمكن لما يجي يدخل قاعة الامتحانات ما يدري كيف الأسئلة، لا، ربنا جل وعلا أخبرنا عن طريق نبي عليه الصلاة والسلام بالوحي في سؤال ستسأله يا عبد الله، أسئلة، مجموعة أسئلة من ضمنها سؤال عن عمرك فيما أفنيته، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. كيف يعني هذا العمر، كم عمرك؟ 60 50 70 80، هذا العمر إيش سويت فيه؟ ستسأل كل يوم وكل لحظة، مثل الدرهم، مثل ما قال وسلم عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقت؟ كل درهم اكتسبته من وين؟ حلال ولا حرام؟ مسجل، كل شيء مسجل. وين وديته؟ وين أنفقته؟ حلال ولا حرام؟ ما فيه، ستسأل. ولذلك الله عز وجل أعطانا السؤال مبكرا وقال الإجابة عملية، الإجابة عملية، فأين ماذا فعلت بعمرك؟ ما كيف قضيت العمر والزمان؟ يومي كل يوم مر عليك ختم عملك، ستسأل عن هذا اليوم، ماذا فعلت في هذا اليوم؟ نسأل الله أن يعافينا وأن أن لا يفضحنا، وأسأل الله عز وجل أن يستر علينا، وأسأل الله أن يغفر زللنا وتقصيرنا. ولذلك يا أخواني حديثي للجميع ولي لابد من الاستعداد لهذا السؤال، السؤال أعطيناه مبكرا فلا بد من الاستعداد للجواب، وشرط أن يكون الجواب صحيح، لأنك أنت يوم القيامة ما تستطيع تخادع الله عز وجل. السر عند الله عز وجل علانية، السر علانية ما فيه في الدنيا ويوم القيامة، ويوم القيامة يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، يبعثر ما. حتى بعض الناس يوم القيامة يقول يا رب ما نرضى هذا الكتاب اللي كل شيء مسجل عليك، طيب ترضى ماذا؟ قال شاهد من نفسي، فيختم الله على اللسان فتنطق الأيدي والجلود والأرجل بما كان. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولذلك إخواني هذه أعتقد في تقديري أنها أسباب قوية ومحركة لقضية استثمار الوقت حتى ينفض الإنسان عن نفسه هذا الغبار، وينتفض أيضا على ذاته ونفسه من هذا الكسل وهذا الفتور، ويصبح إنسان حي في أمور الدنيا وفي أمور الآخر. أنا أعرف بأن الوقت يسرقنا مثل ما يقولون، ولكن سأجيب على النماذج اللي وعدتكم في أنني سأتحدث عنها كيفية استثمار الوقت. أغلب الناس الآن عنده مشكلة مع الوقت، بعضهم يقولك ما أدري كيف أقضي وقتي، وبعضهم يلجأ إلى النوم ويحتمي بالنوم، وبعضهم يعني قد يقول يعني قضاء هذا الوقت يكون بتقطيعه بهذه الطريقة، يقطع الوقت في أمور لا نفع فيها، قد يكون ضرها أقرب من نفع، قد يكون ضرها أقرب من نفعه. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، يجب على الإنسان، طبعا أنا لما أتحدث الآن عن النماذج أنا أعرف بأن الناس ليسوا سواء، يعني يختلفون قدرات إمكانات، بعض الناس قد يكون عنده فراغ جزئي، بعض الناس قد يكون عنده فراغ كلي، وبعض الناس قد يعاني أمراض، بعض الناس قد يعاني إشكالات. لكن بالجملة أنا سأتحدث بالجملة، وكل إنسان على نفسه بصيرة. فرصة عظيمة جدا في هذه الأيام أن نستثمر العطلة الصيفية أو الوقت هذا في حفظ القرآن، هذا الكتاب العظيم كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، فرصة عظيمة أنني أحفظ القرآن كاملا أو أحفظ القرآن بعض أو أجزاء من القرآن، والله فرصة ما تعوض. يعني أحيانا الإنسان يتعذر والله عمل ودراسة وشغل وكذا، طيب الآن عندك فراغ فرصة. وبعدين بالمناسبة بعض الناس يعتقد أن حفظ القرآن لابد والله في البيت ولابد في المسجد وكذا، يا أخي وأنت مسافر ورايح سياحة احفظ القرآن، وش اللي يمنع؟ أنا أعرف أناس وهم يدرسون في الخارج حفظوا القرآن، يستغلوا الوقت. ولذلك حتى وأنت في السياحة، حتى أنت وذاهب للاستجمام، يعني اصنع لك برنامج لحفظ القرآن، أو يعني مثلا الصيفية هذه قل سأحفظ 5 أجزاء وعشر أجزاء، فرصة لك. يعني مثل ما ذكرت أنا بعض الناس يعتقد والله إذا طالبتني بحفظ القرآن إذا لازم أكون في البيت ولا في المسجد ولا في دولتي، مو بصحيح. أن تحفظ القرآن في الطائرة وفي السيارة وأنت في الفسحة وأنت مسافر، ولذلك فرصة عظيمة حقيقة لحفظ القرآن. كذلك حفظ شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء اجتهدوا في تقريب السنة 40 مثلا النووية، 40 في الإمام النووي رحمة الله عليه، 40 في الاعتقاد، 40 في الأخلاق، 40 في الصدقة، 40 في الحج، احفظها يا أخي، أو كتاب مثلا مثل رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه، وضعه فيه يعني لاحظ الاسم رياض الصالحين، حديقة غناء، بستان أفيح، فيه من عبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الجميل، ولذلك تقرأه وتحفظ شيء منه. أمر آخر ما يتعلق بطلب العلم، العلم الشرعي، فرصة عظيمة في الإجازات الصيفية، يعني يكون هناك نشاط جيد لعلم في التفسير، في الفقه، في الحديث، في السيرة، في ما يسمى بعلوم الآلة، طيب أن الإنسان يستغله. الآن ولله الحمد يعني موجود لله الحمد دورات في قضية الحفاظ على أوقات أولادنا لحفظ القرآن مثلا ولحفظ السنة موجودة ولله الحمد. أمر آخر ما يتعلق بقضية العلوم الدنيوية، يعني الآن مثل ما ذكرت في أول كلمتي، يعني الإنسان كما أنه يسعى للآخرة كذلك لا ينسى نصيبه من الدنيا. أنا الآن لو يعني وأتمنى والله هذا، يعني لو كل والد وكل أم وكل مثلا ولي أمر يعني وضع برنامج لأولاد، يعني الآن أفترض لو أنك مثلا الصيفية هذه يعني مثلا قررت 4 دورات لأولادك، دورة في الإسعافات الأولية مثلا، هذا تضيف للإنسان شيء عظيم، الإسعافات الأولية هذه الطبية الصحية، دورة في اللغات مثلا يأخذ ابنك دورة في اللغات، دورة مثلا في مهارات الاتصال، دورة مثلا في مثلا البنات في الخياطة وفي التطريز وفي الطبخ مثلا، تهيئين بنتك لأن تكون فعلا ربة بيت ناجحة لما يعني تزف إلى زوجها وتنشئ أسرة طيبة وتدعي لك تقول الله يرحم والدتي ويغفر والدتي والله يحفظها إذا كانت حية لأن ربتني وعلمتني وأضافت لي شيء. دورات كثيرة يعني الآن يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، حتى لو كان والله دورة رياضية، وش اللي يمنع بناء الأجسام مما دعت إليه الشريعة؟ يعني أزج بولدي في أحد الأندية الرياضية في أحد المراكز مثلا اللي الحمد لله في الدولة موجودة وبإشراف الجهات الرسمية والحمد لله الأمور طيبة، أخليه يبني جسمه مثل ما يعلمونا نحن في المدارس قديما، العقل السليم في الجسم السليم. يعني ما يمنع بدل ما أترك الإبن هكذا ضحية الألعاب هذه التي فعلا أثرت على العقل وأثرت على حتى مسألة الشخصية، أصبح بعض الأولاد أشبه بجماد أشبه بخشبة، يعني أصبح جامد أمام هذه الألعاب التي لم تضف إليه إلا الأمراض وإلا السوء. فالمقصود لابد يعني بدل هذا النوم بدل هذه الحياة اللي قائمة على الإهمال وهذا النزيف ويذهب الوقت مع الحمد لله عمل الآخرة عمل الدنيا. ودورات كثيرة أنا يمكن لا أستطيع أنني أحيط بها هذه اللي أفهمها أنا، وقد تكونون يعني أقدر مني على معرفة كثير من الدورات اللي تنمي العقل تنمي البدن تبني البدن تبني الجسم تضيف للإنسان إضافات معرفية رصيد معرفي للإنسان في قضايا متنوعة حياتية، هذه أحد الأمور. أمر آخر ما يتعلق بزيارة الأرحام، وهذه مهم جدا. يعني نحن الآن ولعلكم تتفقون معي حياتنا أصبحت مادية، أشغال وأعمال وارتباطات، وخاصة كثير منا تقطعت الأرحام بسبب هذه الحياة القائمة على هذا الروتين الرتيب، روتين دوام ثم بعد الدوام إلى العصر ثم يأتي الإنسان مرهق وينام وهكذا وهكذا دواليك. الإجازة فرصة، يعني بعض الناس عندها أرحام خارج الدولة أرحام داخل الدولة لكن في منطقة أخرى، أني أرتب معهم هذه نعمة من نعم الله، هذه بركة في العمر، هذه بركة في العمر. زيارة الحرمين الشريفين، زيارة المسجد الحرام للعمرة، زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، أشياء من هذا القبيل. السياحة ما حد يمنعها بضوابطها وقواعدها، تضيف للإنسان استجمام، يستجم الإنسان، يعيد نشاطه كذا، أهم من أن يجلس الإنسان كسلانة، لكن كما ذكرت بضوابط شرعية. هناك حقيقة جملة من الآفات اللي تدمر مثل هذا الطموح ومثل هذا مثل هذه الهمم ومثل هذه الرغبة، أخطرها الغفلة. الغفلة إنسان يمضي عليه وقت من الزمان وكذا يضيع في مثل هذا الكسل وهذه الحياة القائمة على العبثية وعدم المبالاة والإخلاد للأرض، فما يشعر إلا وقد مضى العمر والزمان هنا ينتبه، وهذه غفلة ونسأل الله العافية خطيرة. الأمر الآخر من المفسدات والآفات اللي تقتل هذا الطموح ما يتعلق بالتسويف. دائما الإنسان، أنا أغلب الناس يحدثوني لا إن شاء الله الإجازة الصيفية القادمة بحفظ بفعل كذا، وكلها سوف يأتي الإجازة وما زال أسير التسويف، ما زال عنده حتى ويا ليت وإن شاء الله وكذا، ومع ذلك ما في عمل يعني مثل ما يقولون على نفس الطريقة وعلى نفس النمط اللي كان يعيشه سابقا، ويبقى على ما هو عليه. والله لو أخذ يعني الإنسان قام ببعض الأعمال يعني الدنيوية مثلا أو كذا، تضيف له شيء، تضيف إلى المجتمع شيء، هذه نعمة من نعم الله بدل هذا الكسل وهذا الفتور. هناك حقيقة جملة من المثبطات، قد يكون الإنسان أيضا يعيش في بيئة أو في مجتمع أو في حي ما يساعده على مثل هذا، لكن هذا ليس بعذر، هذا ليس عذر. يجب عليك أنك أنت كما يعني أنت أدرى هؤلاء الناس، قد أنت لا تسأل عنهم ولا يسألون عنك يوم القيامة، أنت الآن تقرر هذا الشيء، أنت الذي تحدد هذا الشيء، ولذلك يعني تحرص على أنك لا تنظر إلى من هلك، لا تنظر إلى من كسل، لا تنظر إلى من أصيب بالفتور، ولكن انظر إلى أصحاب الهمم العالية كما ذكر، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. يقول بعض السلف لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا، انظر إلى الناجي كيف نجا. علماء إلى الآن يتفيأ الناس ظلال علمهم ويستفيدون منهم، ماتوا في عمر الأربعين في قمة يعني، انتقلوا إلى الآن مصنفاتهم مؤلفاتهم وإصداراتهم وأشياء ما زال الناس ينتفعون. لماذا؟ لأن استثمروا أوقاتهم فيما يقرب إلى الله عز وجل. هذه إجازة نحن الآن نعيش ظلالها، نتفيأ أيامها، نحتاج فعلا أن ننبه أنفسنا وننبه إخواننا وخواتنا إلى استغلالها واستثمارها في الخير وفي الصلاح وفيما يعود بالنفع علينا كأفراد، على أسرنا، على مجتمعنا، على دولتنا، على بلادنا، بالخير والصلاح والنفع. أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في إيصال الفكرة كما يعني هي سليمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا من الواقع المعاش الذي يعرفه العقلاء والأماثل. شكري وتقديري لطاقم البرنامج على جهودي، كما أشكركم على المتابعة. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.